الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون التجاري 3 لمؤلفه الدكتور إلياس حداد. الوحدة التعليمية الرابعة بعنوان ضمانات وفاء سند السحب، الدرس الأول بعنوان مقابل الوفاء أي المؤونة. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 104 إلى الصفحة 111. تقدمت مبادرة ضوء بصوت مرح عجيب. تتمت الدرس الأول، الفقرة الخامسة. أولاً، طبيعة حق الحامل على مقابل الوفاء وتاريخ انتقاله إليه. من مظاهر الحماية التي أحاط المشرع بها حامل سند السحب أنه قد أقر له الحق على مقابل الوفاء، فقد نصت المادة 257 قاف ت على أنه ينتقل الحق بمقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة سند السحب المتعاقبين. يستفاد من نص المادة المذكورة، وإذا أخذنا بحرفية النص، أن حق الساحب تجاه المسحوب عليه ينتقل إلى الحامل منذ إنشاء السند، سواء كان هذا الحق موجوداً وقت الإنشاء أم وجد بعد ذلك، لكن هذا التفسير لا يتفق مع ما استقر عليه الرأي من أن حق الحامل على مقابل الوفاء لا يثبت ويستقر إلا في تاريخ استحقاق السند أم قبل هذا التاريخ، فيظل مقابل الوفاء حقاً للساحب ولا يكون للحامل عليه إلا مجرد حق احتمالي. هذا ويعزز الرأي القائل بتأكيد حق الحامل على مقابل الوفاء بتاريخ الاستحقاق الاعتبارات التالية: 1- الأصل. كما مر معنا أن المشرع لم يلزم الساحب بإيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وقت تحرير السفتجة بل في تاريخ استحقاقها، فيكفي الساحب إذن أن يعمد إلى تقديم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه في أي وقت منذ إنشاء السفتجة وحتى ميعاد استحقاقها، بحيث يتمكن الأخير من وفاء مبلغها في الوقت المناسب. 2- وطالما أن وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه ليس لازماً إلا في تاريخ استحقاق السفتجة، فلا محل بالتالي لثبوت حق للحامل عليه قبل حلول هذا التاريخ، وليس من مبرر أيضاً لمنع الساحب إذا كان قد قدم هذا المقابل مبكراً إلى المسحوب عليه من أن يطالب به أو يسترده منه قبل ميعاد استحقاق السفتجة. فغل يد الساحب عن مثل هذا التصرف معناه تجميد حقوق الساحب تجاه المسحوب عليه وإبقاؤها معطلة حماية للحامل الذي لم يستحق دينه بعد، وهي نتيجة لا يتصور أن يكون المشرع قد أرادها، خاصة إذا كانت تجمع الساحب بالمسحوب عليه روابط قانونية مستمرة. 3- ثم حيث إن السفتجة لا تكن قد قدمت للمسحوب عليه لقبولها، فهو قد لا يعلم إطلاقاً بسحبها، فكيف يتصور تكليفها بالاحتفاظ بالمبالغ اللازمة للوفاء بقيمتها وحجزها لمصلحة الحامل في هذه الحالة؟ وترتيباً على ما سبق، نرى أن الساحب لا يفقد حقه في التصرف بمقابل الوفاء بمجرد سحب السفتجة، فله أن يسترد هذا المقابل من المسحوب عليه وأن يتصرف به ما دام تاريخ استحقاق السفتجة لم يحل بعد. كما يجوز للمسحوب عليه إذا ما أصبح دائنا للساحب قبل ميعاد الاستحقاق أن يجري المقاصات بين الدين الذي له والحق الذي عليه. هذا هو حق الحامل على مقابل الوفاء قبل حلول
أجل استحقاق السفتجة، لكن إذا حل هذا الأجل وكان مقابل الوفاء موجوداً لدى المسحوب عليه، فإن حق الحامل على هذا المقابل يصبح باتاً بقوة القانون، وعليه يمتنع على الساحب بعد ذلك استرداد مقابل الوفاء أو التصرف به. وإذا ما أوفى المسحوب عليه الذي أخطر بسحب السفتجة شخصاً آخر غير الحامل، فلا تبرأ ذمته حيال الأخير حتى ولو كان استحقاق دين مقابل الوفاء لاحقاً لاستحقاق السفتجة. لكن إذا كان انتقال حق الساحب إزاء المسحوب عليه إلى حامل السند قد قرر حماية لمصلحة الأخير، وحيث إن هذا الانتقال ليس من النظام العام، فإنه يمكن الاتفاق على خلاف ذلك، أي أن ينتقل السند من حامل إلى آخر دون أن ينتقل لأي منهم الحق بمقابل الوفاء. وقد كان الفقه والقضاء يقدران وجود مثل هذا الاتفاق فيما لو تضمن سند السحب شرط عدم تقديمه للقبول، إلا أن محكمة النقض الفرنسية رجعت وعلى حق عن رأيها السابق وأقرت انتقال الحق بمقابل الوفاء لحامل السند ولو كان مدرجا به شرط يحظر عرضه للقبول. في الواقع لا يتصور وجود مبرر يمنع الحامل من المطالبة بمقابل وفاء سند السحب المشروط عدم تقديمه للقبول إذا ما توافر هذا المقابل بين يدي المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق. فإن كان الساحب قد ضمن السند هذا الشرط خوفاً من عدم تمكنه إيصال مقابل الوفاء للمسحوب عليه قبل الاستحقاق وتعرضه بالتالي لخطر تنظيم الاحتجاج لعدم القبول والرجوع عليه، فهو لم يقصد منه حرمان الحامل من مطالبة المسحوب عليه بمقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق أو بعده، بيد أنه إذا كان الأصل أن دين مقابل الوفاء ينتقل إلى الحامل في تاريخ استحقاق سند السحب، فإن حق الحامل على هذا المقابل يتأكد أحياناً قبل هذا التاريخ في الحالات التالية:
1- قبول سند السحب إذا قبل المسحوب عليه السند ومنذ توفر مقابل الوفاء لديه، فإن حق الحامل على هذا المقابل يتأكد بشكل نهائي، فيمتنع بذلك على الساحب أن يسترده
أو يتصرف به،
وكذلك يمتنع على دائنيه حجزه بين يدي المسحوب عليه،
كما لا يجوز إسقاطه بالتقاص مع دين للمسحوب عليه بذمة الساحب نفسه. وهذا الحكم لا يراعي مصلحة الحامل فقط بل مصلحة المسحوب عليه القابل أيضا، فالمسحوب عليه بقبوله السند أصبح ملتزما صرفيا بالوفاء بقيمته، فمن مصلحته إذن أن يجمد مقابل الوفاء لديه ولا يرده إلى الساحب كي يتمكن من دفع قيمة السند منه إلى الحامل. 2- اخطار الحامل للمسحوب عليه. إذا أخطر الحامل المسحوب عليه بسحب السند لصالحه وطلب منه تجميد الحق الذي للساحب بذمته أي مقابل الوفاء كي يتمكن من دفع قيمة السند له في ميعاد الاستحقاق، فإن هذا الإخطار يقوم مقام القبول ويمتنع بالتالي على الساحب أن يسترد مقابل الوفاء أو يتصرف به، كما يمتنع على المسحوب عليه أن يوفي به للساحب وإلا كان مسؤولاً أمام الحامل، على أن مجرد علم المسحوب عليه بسحب السند كأن يقدم له للقبول ويرفض ذلك، لا يلزمه بتجميد مقابل الوفاء لصالح الحامل. 3. تخصيص دين معين للساحب بذمة المسحوب عليه لوفاء قيمة سند السحب. إذا اتفق الساحب مع الحامل على أن حقاً معيناً للأول بذمة المسحوب عليه يخصص للوفاء بالسند، وأخطر للمسحوب عليه بهذا التخصيص، فإن حق الحامل على هذا المقابل يصبح مؤكداً، ويتعين على المسحوب عليه تجميده لمصلحة الحامل لكي يدفع له منه قيمة السند، كما يمتنع على الساحب بعد ذلك استرداد المقابل المخصص أو التصرف به. وغالبا ما يحدث التخصيص عندما يكون بين الساحب والمسحوب عليه حساب جار، إذ يخرج الساحب إحدى الدفعات التي يقدمها للمسحوب عليه والتي كان يجب أن تندمج في الحساب الجاري عملا بمبدأ وحدة هذا الحساب، ويطلب إليه تجميدها لصالح الحامل كي يفيه السفتجة المسحوبة في ميعاد استحقاقها. هذا ويرد التخصيص عادة في صلب السند، ومع ذلك ليس هناك مانع من أن يرد في ورقة مستقلة. ثانياً، آثار حق الحامل على مقابل الوفاء. تترتب على تقرير حق استئثار للحامل على مقابل الوفاء عدة آثار قانونية، منها 1. انتقال ضمانات مقابل الوفاء. إذا كان مقابل الوفاء مضموناً بتأمين شخصي أو عيني، فإن هذه الضمانة تنتقل كما هو الحال في حوالة الحق مع مقابل الوفاء إلى حامل السفتجة. 2. عدم جواز استرداد مقابل الوفاء أو التصرف به. يمتنع على الساحب بعد تحرير السفتجة أن يتصرف بمقابل الوفاء أو أن يسترجعه من المسحوب عليه، أو أن يصدر إليه أوامره بعدم الوفاء بعد أن يكون قد تأكد حق الحامل على هذا المقابل. كذلك ليس للمسحوب عليه أن يتمسك بالمقاصات بين الدين الذي للساحب بذمته أي مقابل الوفاء، وبين الدين الذي نشأ له على الساحب بعد أن تأكد حق الحامل المذكور، ويكون المسحوب عليه مسؤولاً تجاه الحامل بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به فيما إذا أعاد للساحب مقابل الوفاء. 3. منع دائني الساحب من توقيع الحجز على مقابل الوفاء. لا يجوز لدائني الساحب أن يحجزوا على مقابل الوفاء بين يدي المسحوب عليه، أي حجز مال المدين لدى الغير، مادة 358 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات. بعد أن يتأكد حق الحامل على هذا المقابل وفق ما رأينا سابقا، لأن مدينهم الساحب لم يعد يملك التصرف به، ومع ذلك تمنع بعض أحكام القضاء هذا الحجز منذ إنشاء سند السحب وقبل أن يتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء، على أساس أن للحامل حقا احتماليا يكفي بذاته لمنع إيقاع الحجز على هذا الدين. يضاف إلى ذلك أن السماح لدائني الساحب بالحجز على مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه يعني الاعتراض على وفاء السند للحامل، وهذا الاعتراض غير جائز وفقا لأحكام المادة 296 ق ت التي تقصر الاعتراض على حالتي ضياع السفتجة وإفلاس حاملها. 4. دعوى المطالبة بمقابل الوفاء. إذا حل تاريخ الاستحقاق ولم يدفع المسحوب عليه مبلغ السفتجة لحاملها، جاز للأخير أن يرجع على الأول بدعوى المطالبة بمقابل الوفاء، لأنه انتقل إليه بحكم القانون. وإذا كان المسحوب عليه قد قبل السفتجة، كان للحامل حياله دعويان: الدعوى الصرفية الناشئة عن القبول ودعوى المطالبة بمقابل الوفاء. ومن المعلوم أن رجوع الحامل على المسحوب عليه بدعوى الحق الصرفي يختلف عن رجوعه عليه بدعوى مقابل الوفاء، ففي الرجوع استنادا إلى الدعوى الصرفية يستفيد الحامل الحسن النية من قاعدة تطهير الدفوع. أما إذا رجع الحامل على المسحوب عليه بدعوى مقابل الوفاء، فللمسحوب عليه أن يحتج إزاءه بجميع الدفوع التي كان يستطيع أن يرد بها مطالبة الساحب. 5. عدم تأثر حق الحامل بموت الساحب أو بحدوث ما يخل بأهليته. إذا توفي الساحب بعد إصداره السفتجة أو إذا ألم به عارض من عوارض الأهلية، فإن حق الحامل على مقابل الوفاء لا يتأثر بذلك. فإذا لم يفي المسحوب عليه قيمة السفتجة في تاريخ استحقاقها، جاز للحامل الرجوع عليه بدعوى مقابل الوفاء. 6. حق الحامل في حال إفلاس الساحب. نصت المادة 259 قاف ت على ما يلي: إذا أفلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق سند السحب، فلحامله دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء
الموجود لدى المسحوب عليه. في الحقيقة يتعلق حكم هذا النص بالسفتجة الغير مقبولة، ففي السفتجة المقبولة مر معنا أن حق الحامل على مقابل الوفاء يتأكد منذ وقوع القبول، ولذلك إذا أفلس الساحب بعد ذلك فإن مقابل الوفاء لا يدخل في تفليسته، ولا يجوز لوكيل التفليس استرداده، ولحامل السفتجة دون غيره الانفراد في استيفاء حقه من هذا المقابل. أما في السفتجة غير المقبولة وفي حال إفلاس الساحب ولو قبل استحقاق السفتجة، فإن الحل لا يختلف عن سابقه بالنسبة للحامل، كما تقتضي بذلك أحكام المادة المذكورة، وكما تقتضي به أيضا أحكام القواعد العامة، ذلك أن الساحب قبل قبول السفتجة يعتبر المدين الأصلي بها، ويترتب على إفلاسه سقوط أجلها، فتستحق كما لو كان تاريخ وفائها قد حل، ويتأكد بذلك حق الحامل على مقابل الوفاء، ويختص به وحده دون غيره من دائني الساحب، فيدرأ بذلك قسمة الغرماء. وإذا تمكن وكيل التفليس من استيفاء مقابل الوفاء من المسحوب عليه، فإن التفليس تكون قد أثرت دون وجه حق، ويتعين على وكيلها رد ما استوفاه إلى الحامل. 7. حق الحامل في حال إفلاس المسحوب عليه. تقتضي المادة 260 قاف ت بأنه إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة. أما إذا كان
للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو سندات تجارية أو أوراق مالية أو غير ذلك من الأموال التي يجوز استردادها طبقاً لأحكام الإفلاس، وكانت هذه الأموال مخصصة صراحة أو ضمناً لوفاء السند السحب، فللحامل أولوية في استيفاء حقه من قيمتها. يتضح من هذا النص أنه في حال إفلاس المسحوب عليه يجب التمييز بين ما إذا كان مقابل الوفاء هو مجرد دين للساحب في ذمة المسحوب عليه، أو أنه عين تتمثل في بضائع أو سندات تجارية خصصت قيمتها لوفاء سند السحب. ففي الحالة الأولى حيث إن مقابل الوفاء دين نقدي، فإنه يندمج بباقي أموال المسحوب عليه ويتعذر تمييزه، ولذلك فإن الحامل يكون دائناً عادياً للمسحوب عليه. المفلس يتقدم مع بقية الدائنين العاديين لاقتسام موجودات التفليسة قسمة غرماء. أما في الحالة الثانية إذا كان مقابل الوفاء متميزاً عن غيره من أموال المسحوب عليه كأن يكون بضائع أو سندات تجارية أو أوراقاً مالية، أي قيماً منقولة خصصت قيمتها لوفاء السند، فللحامل في هذا الفرض استرداد هذه الأموال من تفليسة المسحوب عليه بوصفه دائناً مرتهناً لها. ومتى استرد حيزة هذه الأعيان كان من حقه حبسها وطلب بيعها بوصفها رهناً واستيفاء قيمة السند من ثمنها بالأولوية على غيرها من دائني الساحب. 8. تنظيم التزاحم على مقابل الوفاء. قد يصدر الساحب عدة سفاتج على المسحوب عليه ولا يكون لدى الأخير مقابل وفاء كاف للوفاء بها جميعاً، فكيف يكون الحل للفصل في هذا التزاحم؟ إن تأكد حق الحامل على مقابل الوفاء، أو كما يقول البعض إن مبدأ ملكية الحامل لمقابل الوفاء، هو الذي يعطينا الجواب على هذا التساؤل بالشكل التالي: 1. السفاتج المستحقة الوفاء في تاريخ 1. لقد عرضت المادة 261 قاف ت لهذه الحالة وقضت بما يلي: إذا سحبت أسناد سحب على مقابل الوفاء لا تكفي قيمته لوفائها كلها، فتتبع القواعد التالية: 1. يراعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء قيمتها، ويكون حامل السند السابق تاريخه على تواريخ الأسناد الأخرى مقدماً على غيره. 2. وإذا كانت الأسناد مسحوبة في تاريخ 1، قدم السند الذي يحمل قبول المسحوب عليه. 3. وإذا لم يحمل أي سند قبول المسحوب عليه، قدم السند الذي خصص لوفائه مقابل وفاء. 4. أما الأسناد الأخرى المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة. يتضح من هذا النص ما يلي: إذا كانت السفاتج مستحقة الوفاء في ميعاد 1 ولكنها منشأة في تواريخ مختلفة، فالقاعدة أن أفضلية الوفاء تكون لحامل السفتجة الأسبق في تاريخ سحبها. ومبنى هذه القاعدة كما يراه بعضهم هو أن الساحب عندما سحب السفتجة الأولى أحال للمستفيد منها جزءاً من الدين الذي له عند المسحوب عليه، بحيث لا يحق لهذا الساحب عند سحب السفتجة الثانية أن يحيل إلا بمقدار الجزء الباقي، ولا يكون لحامل السفتجة الأخيرة أن يعول إلا على هذا الجزء المتبقي في ذمة المسحوب عليه بعد حسم قيمة السفتجة الأولى. لكن هذه القاعدة لا تنطبق إذا كان لحامل سفتجة أخرى سبب من أسباب التفضيل، كأن تكون سفتجته قد قبلت أو خصص لوفائها مقابل الوفاء، أو أنه أخطر المسحوب عليه بإنشائها، وهي الأسباب التي تقتضي كما أسلفنا إلى تأكيد حق الحامل على مقابل الوفاء قبل تاريخ استحقاق السفتجة. ففي هذه الحالة تكون الأفضلية في الوفاء لحامل السفتجة المقبولة أو المخصص لوفائها مقابل الوفاء أو المختار بها المسحوب عليه على حاملي السفاتج العادية، ولو كانت الأخيرة سابقة من حيث تاريخ السحب على الأولى. أما إذا كانت السفاتج مستحقة الأداء في تاريخ واحد ومسحوبة في تاريخ واحد، فيكون وفاؤها وفق ما يلي: تتقدم أولاً السفاتج التي تحمل قبول المسحوب عليه بحيث توفى قبل غيرها من السفاتج، ومرد ذلك أن وفاء هذه السفاتج يبرئ المسحوب عليه من التزامه الناشئ عن القبول أمام الحامل، كما أن القبول يؤكد للحامل حقه على مقابل الوفاء منذ تاريخ هذا القبول، فينتقل إليه بقوة القانون، بينما لا يتأكد حق حامل السفتجة غير المقبولة على مقابل الوفاء إلا في تاريخ الاستحقاق. فمن العدل إذن أن يفضل الحامل الأول عليه في استيفاء قيمة سفتجته، وقياسا على قاعدة تفضيل حامل السفتجة المقبولة على غيره من حملة السفاتج غير المقبولة، يفضل حامل السفتجة الذي أرسل أخطارا للمسحوب عليه بتجميد مقابل الوفاء نتيجة سحب السفتجة لصالحه على غيره من حملة السفاتج الأخرى، لأن الإخطار كما ذكرنا يقوم مقام القبول. لكن في حال تزاحم سفتجين أحداهما مقبولة والأخرى مصحوبة بإخطار، فإن الأفضلية للسفتجة المقبولة إذا لم تحمل أي سفتجة قبول المسحوب عليه، قدمت السفتجة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء على غيرها من السفاتج الأخرى، لأن حق حاملها على مقابل الوفاء قد انتقل إليه من يوم التخصيص، بينما لا يتأكد لحملة السفاتج الأخرى حقهم على مقابل الوفاء إلا في تاريخ الاستحقاق. وإذا تضمنت إحدى السفاتج شرط عدم القبول، فإنها تأتي في المرتبة الأخيرة. وإذا تساوت السفاتج من جميع الوجوه، يقتسم حملتها مقابل الوفاء قسمة غرماء السفاتج المستحقة الوفاء في تواريخ مختلفة. في الواقع لا يوجد تزاحم بالمعنى الحقيقي على مقابل الوفاء في الحالة التي يحصل فيها سحب سفاتج تستحق في مواعيد متعاقبة، فالمسحوب عليه ملزم بوفاء السفتجة التي تستحق أولاً، ثم السفتجة التي تستحق بعدها، وهكذا، أي 366. فالعبرة في هذه الحالة لتاريخ الاستحقاق وليس لتاريخ السحب، فالسفتجة التي يحل ميعادها في الوفاء يتأكد لحاملها حقا
على مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه بما يوازي قيمة سفتجته. أما حق حامل السفتجة التي لم تستحق بعد فإنه لا يرد إلا على القدر الباقي من المقابل والموجود لدى المسحوب عليه في تاريخ الاستحقاق، وهكذا. انتهى الدرس الأول من الوحدة الرابعة.